نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجد لفظ وأعجد أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأذكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب، وإن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الزمان والمكان والأيام دول. قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإن كانت الدولة اليوم والنصرة لليهود الأكثار، فإننا على يقين من أن الباطل لا يسود أبدا، وأن الحق لا بد يوما إلى أهله أن يرجع وأن يعود. ولذا فإن عنوان هذا اللقاء: ألا إن نصر الله قريب. أسأل الله جل وعلا أن يعجل بالنصر لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل لما ذكر في كتابه قصة خليله إبراهيم وهذه التضحية التي أراد أن يضحي بها عندما أمره الله عز وجل بذبح ابنه الوحيد إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما ذكر الله عز وجل تلك القصة لا من أجل التفكه ولا التسلية، ولكن من أجل أن ترفع الأمة لواء التضحية والفداء لهذا الدين العظيم. إبراهيم عليه السلام يجد قومه تركوا عبادة الله عز وجل وعبدوا الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، فخرج من بين قومه وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فيسر الله عز وجل الهداية بكل أنواعها. فلما خرج إبراهيم عليه السلام وبلغ من الكبر عتيا، اشتهى الولد، فسأل ربه عز وجل أن يرزقه ولدا يحمل أمانة هذا الدين العظيم، فاستجاب الله دعاءه ورزقه بغلام وصفه الحق جل وعلا بأنه حليم. فلما بلغ معه السعي، وإذا بإبراهيم عليه السلام يرى رؤيا في منامه أنه يذبح ابنه الوحيد، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن عزم على أن ينفذ أمر الله عز وجل وأن يسلم ويستسلم لأمر الله عز وجل، ولكنه في الوقت ذاته يريد أن يرتفع ابنه مرة أخرى إلى تلك المنزلة السامقة العالية التي ارتفع إليها أبوه من قبل، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. مع أن إسماعيل عليه السلام لو رفض هذا الأمر لذبحه إبراهيم امتثالا لأمر العزيز العليم سبحانه وتعالى، ولكنه أراد منه أن يشاركه في الأجر وأن يرتفع إلى تلك المنزلة العالية. ما كان من هذا الابن البار الطائع لله عز وجل إلا أن قال له: يا أبا تفعل ما تؤمر، وما قال يا أبا تفعل ما تأمر، لأنه يعلم أنه لا يفعل هذا الأمر من حظ نفسه ولا هواه، وإنما يفعل ذلك طاعة لله مولاه. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني بقوتي؟ لا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أي جعل وجهه على الأرض وأراد أن يذبحه من قفاه لكي لا تخاطب البنوة الحليمة تلك الأبوة الرحيمة، فيعرض إبراهيم عن ذبح ابنه، فأراد أن يرجعه على وجهه فلما أراد أن يذبحه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فلا حاجة لله عز وجل في إراقة تلك الدماء الزكية العاطرة، وإنما أراد الحق جل وعلا أن يرى هذا الخضوع والإسلام والاستسلام لأمره سبحانه وتعالى. وإن أولى الناس باتباع إبراهيم عليه السلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من تلك الأمة الميمونة المباركة التي قال عنها الحق جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب، قد بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم سبحانه وتعالى: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما رأينا من أحد. فيسأل الله عز وجل نوحا مرة أخرى: يا نوح، من يشهد لك؟ فماذا قال نوح عليه السلام؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة الميمونة المباركة هي أولى الأمم وأجدر الأمم بأن ترفع راية التضحية والفداء لنصرة دين الله عز وجل. أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم علموا قدر هذا الدين، بل علموا قدر أنفسهم في ظل هذا الدين، فخرجوا من دنياهم وضحوا بالغالي والنفس والنفيس والمال، وخرجوا من الأوطان من أجل أن يرفعوا كلمة لا إله إلا الله. أراد المؤمنون أمرا وأراد الله أمرا، وما أراده الله عز وجل هو الذي لا بد أن يكون. فأراد النبي أن يطمئن على الجبهة، على جبهة الذين يقاتلون معه، وكان عدد الأنصار أكثر من عدد المهاجرين بكثرة كثيرة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما أشار النبي إلى مكان وسمى رجلا إلا ومات الرجل في نفس المكان. هنا مقتل أبي جهل، يموت أبو جهل في نفس المكان. هنا مقتل فلان، يموت فلان في نفس المكان. بشائر من النصرة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بل هذا عمرو بن جموح رجل أعرج رفع الله عز وجل عنه فريضة الجهاد، لا شهادة عليه، هو معذور أمام الله، وعلى الرغم من ذلك رأى أنه يجب أن يضحي بأي شيء في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وهذه الرواية أوردها ابن هشام في السيرة، وصححها شيخ الألباني في تحقيق فقه السيرة. تقدم عمرو بن جموح وكان عنده 4 أبناء شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، وكان يكفيه ذلك، فكل ذلك في ميزان حسناته. فتقدم وقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم النبي ونظر إليه وقال: أما أنت يا عمرو فقد رفع الله عنك الجهاد، لا جهاد عليك. ثم نظر إلى أبنائه وقال: وأما أنتم فلا عليكم أن تتركوه يجاهد في سبيل الله، فلعل الله أن يرزقه الشهادة. فتركوه فدخل فقاتل فقتل شهيدا، فكان كما في رواية أحمد التي حسنها الحافظ ابن حجر، فكان قبل موته يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لئن قاتلت فقتلت في سبيل الله، هل أطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال: نعم. فدخل فقاتل فقتل، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عمرو، والله لكأني أنظر إليك الآن في الجنة وأنت تطأ برجلك هذه سليمة في الجنة. وهذا عبد الله بن أم مكتوم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل أعمى رفع الله أيضا عنه تكاليف الجهاد، لا شهادة عليه، وعلى الرغم من ذلك رأى أنه لا بد أن يكون له دورا في سبيل نصرة دين الله. فقال لهم في معركة القادسية: أعطوني الراية فإني رجل أعمى لا أستطيع أن أفر أبدا، أعطوني الراية وقاتلوا أنتم. فأعطوا عبد الله بن أم مكتوم الراية. وقف الرجل في نفس المكان يسمع القتال يدور من حوله وهو لا يتحرك يمنة ولا يسرى. ولما انتهت معركة القادسية التي كتب الله عز وجل فيها النصرة والعزة لجند الله عز وجل، بحثوا عن عبد الله بن أم مكتوم فوجدوه مقتولا وهو ممسك بتلك الراية. هكذا وجد الرجل له دورا، حتى أطفال المسلمين بحثوا عن دور لهم لنصرة دين رب العالمين. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال، وتدبر معي إلى هذا المشهد الكريم، قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف في يوم بدر، إني لفي الصف في يوم بدر، إذ نظرت حولي فوجدت نفسي بين غلامين من الأنصار، أطفال صغار. قال: فلم آمن بمكاني بينهما، فقلت: لو أني كنت بين رجلين أحتمي بهما. قال: وإذا بغلام منهما يغمزني ويقول لي سرا من صاحبه: يا عم. قال: ماذا تريد؟ قال: هل تعرف أبا جهل؟ قال: نعم. وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا. فتعجب، قال: وما هي إلا دقيقة، حتى غمزني الآخر من ناحية الأخرى وقال لي سرا من صاحبي نفس الكلام: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ ماذا تريد يا ابن أخي؟ سمعت أنه يسب رسول الله، والذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: وبدأ القتال، فإذا بأبي جهل يزول في الناس. قال: فقلت لهما: هل تريان هذا الرجل؟ قال: نعم. قال: فهذا صاحبكم الذي تبحثان عنه. قال عبد الرحمن بن عوف: فانقضى عليه قص قرين فقتلاه. غلاما يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي يوم من الأيام بعد موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تأتي 900 ناقة، 900 جمل بأقتابها وأحلاسها بكل ما عليها من بضائع، تأتي محملة لعبد الرحمن بن عوف الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن، قال: لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. قال الراوي: فكان عند عبد الرحمن بن عوف حديقة فباعها 400,000 وقسمها في أزواج النبي. في يوم من الأيام تأتيه 900 ناقة بأقتابها وأحلسها، فمرت تلك النوق بجوار غرفة أمنا عائشة فاهتزت الغرفة فقالت: ما هذا؟ قالوا: هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. قالت: أجل، هذا الذي يدخل الجنة بماله، أي بكثرة إنفاقه في سبيل الله. فلما وصلت المقالة إلى عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وقال لها: يا أمّا، أنت التي قلت كذا وكذا؟ قالت: أجل. فبكى عبد الرحمن بن عوف وقال: أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. فجاء التجار من أرض الجزيرة لا يعلمون أن عبد الرحمن بن عوف تصدق بكل هذا. قالوا: سمعنا يا ابن عوف أنه قد جاءتك بضاعة من اليمن والشام، هل تبيع؟ قال: أجل. بكم تشترون؟ قالوا: بضعف الثمن. قال: لا. قالوا: بالضعفين؟ قال: لا. قالوا: بخمسة أضعاف الثمن، ولا نعلم تاجرا في الجزيرة كلها يدفع أكثر من ذلك. قال: لقد وجدت من يدفع لي 700 ضعف. قالوا: وجدت؟ قال: والله وجدت. قالوا: وبعت؟ قال: وبعت. قالوا: لمن؟ قال: لله، الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فقال له ابن عوف: هل لا تصدقت ب200 ناقة وتركت الباقي لأولادك؟ فقال لهم بلسان الواثق في موعود ربي: ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول النهار فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر النهار، ماذا أصنع؟ نصرة لدين الله عز وجل بالنفس بالمال. ولم يكن هناك تكافؤ أبدا بين جند الموحدين وبين المشركين أبدا في أي موقع، حتى نقول أنهم يجاهدون وهم مطمئنون إلى النصر. هم لا يطمئنون بتكافؤ العدد ولا العدة، ولكنهم مطمئنون لأنهم يركنون إلى ركن شديد، لأنهم متوكلون على الله عز وجل الذي بيده مقاليد الأمور. في غزوة مؤتة عدد الموحدين 3,000، 3000 واحد يقاتلون كم من المشركين؟ يقاتلون 200,000 200,000 يقاتلهم 3000 واحد، ويكتب الله عز وجل النصرة لجند الموحدين. بل هذا الفتى ألب أرسلان الذي قابل 200,000 من الرومان، وكان عدد الجنود الذين معه 15,000، قد نهكتهم الجراح وخرجوا في تلك اللحظة من قتال طويل، وعلى الرغم من ذلك يدخل الرجل فيتحمر ويلبس أكفانه ويقول لجنوده: من أراد الجنة فليأت خلفي. يخرج الرجل ويقاتل تحت راية لا إله إلا الله. مر سعد بن أبي وقاص ومعه 10,000 من الموحدين على صفحة النهر بخيولهم، حتى قال الراوي: كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما مروا على الجهة الأخرى نظر قائد الفرس إليهم فقال: والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن. فاستسلموا لجند الموحدين. فلما وصل سعد بن أبي وقاص إلى الشاطئ الآخر قال لهم: والله لو كان فيكم رجل واحد عنده مثقال ذرة من ضعف اليقين على الله عز وجل لغرقنا جميعا. كلهم كانوا متوكلين على الله عز وجل. لما دخل عمرو بن العاص وفتح مصر فجاءوا في شهر بعونة، قال له: إن لنيلنا هذا سنة لا يفيض إلا بها، أي لا يسير الماء في النيل إلا بتلك السنة السيئة. قال: ما هي؟ قالوا: نأتي إلى امرأة جميلة أو إلى ابنة جميلة بكر بين أبويها، فنضع على جسدها أجمل الحلي والذهب والمجوهرات، وندفع مالا كثيرا لوالديها، ثم نأخذها ونلقيها في النهر حتى يفيض الماء وينتفع أهل مصر بهذا الماء. قال: ولكن هذا لا يكون في دين الله عز وجل، فذروني حتى أخبر أمير المؤمنين عمر. فأرسل إليه هذا الأمر، فقال له عمر بن الخطاب: صدق، فإن الإسلام يجب ما قبله، وإن هذا الأمر لا يكون في دين الله عز وجل. فإذا وصلتك رسالتي يا عمر ستجد فيها بطاقة، خذها وألقها في النيل. فوصلت الرسالة ومعها البطاقة. أخرج عمرو بن العاص تلك البطاقة وإذا مكتوب عليها: من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأله سبحانه وتعالى أن يجريك. فألقى عمرو بن العاص البطاقة في النيل، وكان أهل مصر في الصباح قد تأهبوا للرحيل، وإذا بالنيل يعلو 16 مترا من الماء. كل ذلك لأنهم صدقوا الله عز وجل فصدقهم الله. إن تصدق الله يصدق. الكون كله يعرف ربه بل ويعبد ربه. قال جل في علاه: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الكون كله يحقق العبودية لله. أما علمت أخي الحبيب أن الحصى سبح في يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، والطعام سبح في يد النبي، والحديث رواه البخاري ومسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم كان يقول: والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. حجر يسلم على النبي قبل البعثة، قبل أن يبعث النبي يسلم عليه يقول: السلام عليك يا رسول الله، وما حديث الجد عنكم ببعيد. والحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي كان يخطب على جذع من خشب، فجاءت امرأة من الأنصار وقالت له: يا رسول الله، ألا نصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال: أجل. فصنعوا له منبرا، فصعد النبي على المنبر يخطب، وإذا بالجذع يحل يبكي. فنزل النبي من الخطبة والتزم الجذع، أي احتضن الجذع فسكن الجذع. والحديث في البخاري. وفي رواية صحيحة أن النبي أسر للجذع بكلمة، قال: إن شئت غرست، أي نغرسك أمام المسجد مرة أخرى، فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون. فاختار الجذع أن يغرس في الجنة. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، أن نحقق العبودية للملك سبحانه وتعالى. والآية الثانية قول الله عز وجل في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ماذا حدث لهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول من القائل؟ حبيبكم صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ فيأتي الجواب: ألا إن نصر الله قريب. فالنصر قادم لا محالة. وأما الحديثان فالحديث الأول رواه البخاري عن خباب بن أرط أنه جاء بعد بلاء شديد لقيه من المشركين، جاء إلى النبي فوجده متوسدا بردة له في حضن الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي واحمر وجهه، فقام وقال: والله إن كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع عند مفرق رأسه، فيشق الصل ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. بشارة عظيمة. وفي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الألباني بل صحيح على شرط مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه وارضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا الأمر لم يبلغ الليل ولا النهار، لا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. إذن سينتشر الإسلام ويسود أكثر مما كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني كل الأرض، ولن يترك الله بيت مدر ولا بيت وبر، لا في مدينة ولا في قرية ولا في صحراء، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. بشارات عظيمة. فلو عادت الأمة إلى ربها عز وجل وحققت العبودية كما عاشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسخر الله عز وجل لنا الكون كله. وسيحدث التسخير إن شاء الله، أجل والله، ستكون النصرة بجند الله حتى يقاتل المسلم في آخر الزمان بأي شيء؟ بسلاح؟ كلا والله، ستقاتلون بذكر الله. ولا أقول هذا الكلام من عندي ولا ضرب من الخيال أبدا والله، فالحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن لمن أراد أن يراجع الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر معي إلى هذا الحديث جيدا، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: أجل. قال: فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. قال الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض: والمحفوظ أنهم من بني إسماعيل، أي من مسلم العرب لا من مسلم العجم. يبقى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل، فإذا نزلوا بالقرب منها لم يقاتلوا بسهم ولا برمح ولا بسيف، وإنما يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البحر بالذكر، فيسقط شقها الذي في البحر. ثم يقولون في الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البر. فيقولون في الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فتفتح أبواب المدينة ويدخلها المسلمون فيغنمون ويظفرون ويسلمون. هذا وعد من؟ هذا وعد ربكم سبحانه وتعالى، وهذا وعد نبيكم الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة
اسمع لهذا الحديث لتعلم أن اليهود لا بقاء لهم في دنيا الناس ولا وجود لهم، ومهما علوا وتجبروا وتكبروا فإن النصرة لا بد أن تكون لجند الله عز وجل. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيختبئ اليهودي، وهذا هو شأن اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الله لك الشجر والحجر. عندما تحقق العبودية ينطق الشجر والحجر، الكون كله يسخر من أجلك. أما قال ربك عز وجل وسخر لكم ما في الأرض جميعا، إذن فأين التسخير؟ نقول قبلها وأين العبودية؟ لو كانت العبودية لكان التسخير، فضاعت العبودية فضاع التسخير، بل سخر الله الكون علينا لا لنا. فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر، يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. كل هذا يذكرنا حينما سخر الله عز وجل الشمس لنبي الله يوشع بن نون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما أمر نبي الله موسى بني إسرائيل أن يدخلوا ليحرروا بيت المقدس، اعلم كيف يأتي تحرير بيت المقدس، أمرهم أن يدخلوا فذكرهم بنعم الله عز وجل، ثم أمرهم بتكليف الله عز وجل، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبركم فتنقلبوا خاسرين. فلما أبوا قام رجلان من الذين أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، حتما ستغلبون، فما هو السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والرجلان هما يوشع بن نون وكالب بن يفنى. فيوشع بن نون بعد موت نبي الله موسى عليه السلام أقام يوشع بن نون على بني إسرائيل نبيا رسولا وحاكما في نفس الوقت، فقام وأخذ الجيش من بني إسرائيل وأراد أن يدخل بيت المقدس، وكان ذلك في يوم الجمعة، وبنو إسرائيل لا يقاتلون في يوم السبت كما تعلمون، فلما تضيقت الشمس للغروب وهم لا يعلمون كيف يقاتلون بالليل، نظر يوشع بن نون وهو يعلم أن الكون كله يعبد ربه عز وجل، فقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، ثم توجه إلى الله عز وجل وقال اللهم احبس علي الشمس. ولذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد والخطيب البغدادي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. يبقى الشمس حبست لم تغرب يومين كاملين تكرمة لهذا العبد. أيتها الشمس إنك مأمور وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس، تحبس الشمس، فيدخل فيقاتل فيفتح بيت المقدس، ويدخل جند الله عز وجل الموحدون ليغنموا ويفوزوا. فلو وحدنا الله عز وجل حق التوحيد لسخر الله عز وجل لنا الكون كله، وليسر لنا النصر على اليهود أقلام الذين لا يعلمون قدر الله عز وجل، هم يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وأخيرا حتى لا أطيل على حضراتكم أقول إن كل هذا يذكرني أيضا بمشهد جليل لصحابي جليل من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث رواه مسلم رب أشعث أخضر ذي تمرين لو أقسم على الله لأبر. في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أخضر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. فحدد النبي واحدا من أصحابه، وتمر الأيام تلو الأيام وتأتي معركة تستر من ضمن الفتوحات الإسلامية، فيعجز المسلمون عن فتح تستر لحصونها الشديدة المنيعة، فيتوجهون إلى البراء بن مالك وهو أخو أنس بن مالك، فيقولون له يا براء. وهذه الرواية رواها الحاكم وقال رواية صحيحة ووافقها الإمام الذهبي، قال له يا براء أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك؟ قال أجل سمعت. قالوا ألا تقسم على الله لكي ينصر جند المسلمين؟ قال أجل. فقام البراء بن مالك وقال اللهم إني أدعو، لا، اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله عز وجل. أقول ولن تعدم الأمة أبدا أن يكون فيها رجل مثل البراء بن مالك، أبدا لن تعدم الأمة رجلا مثل البراء بن مالك. فلو كان فينا رجل واحد مثل البراء بن مالك لقال اللهم إني أقسم عليك أن تحرر المسجد الأقصى الأثير من زنة اليهود، لحرر الله المسجد الأقصى الأثير بدعاء رجل. وزيدة بن مسلم لما أراد أن يفتح كابل استعصت عليه، قال التمس له محمد بن واسع، فذهبوا فوجدوا محمد بن واسع وهو يدعو ويقول اللهم نصرك الذي وعد، نصرك الذي وعد. فرجعوا إلى قتيبة بن مسلم وقال له وجدناه يدعو، قال أبشره بالنصر، فوالله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب ضرير. فجاء النصر بإذن الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ارزقنا النصرة على اليهود الأقدام، اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود، خذهم أخذ عاد وثمود، خذهم أخذ عاد وثمود. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن الكبرياء كبرياؤك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود والصرب والشيوعيين لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه. اللهم إنا وقفنا على بابك فلا تردنا خائبين، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض عليك، ارزقنا صحبة الحبيب في الجنة، ارزقنا صحبة الحبيب في الجنة، ارزقنا صحبة الحبيب في الجنة، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أراد أن يجلس في الدرس بعد خطبة إن شاء الله فجزاه الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة مسألة هم الإنسان بنصرة دينه صار عظيمة جدا، لابد أن تشغل قلب كل مسلم. ولكن النصرة إيه هي ضوابطها وإيه هو الأسلوب الذي تنصر به دين الله عز وجل؟ صح ولا يا أخوانا؟ كلام ده غلط؟ يعني فعلا أنت بدل ما تشمت اليهود فيك، لا ده أنت فعلا لابد أن أنت تحرق قلوبهم. تحرق قلوبهم إزاي؟ بدل ما تحرق عربية روح ازرع شجرة في الشارع بتاعك، زين بلدك، حافظ على بلدك، حافظ على مجتمعك. كثير جدا من الناس يا أخوانا بيظن، وهذا ظن كاذب وخطأ، بيظن ان الشاب لما يلتحي ويتدين لازم يبقى هو وادي وبلده في وادي، وده غلط. لان احنا على يقين بفضل الله عز وجل انه لن تقوم لبلدنا قائمة الا على اكتاف الموحدين، واول من يريدون الفساد والإفساد ببلدنا. لكن الموحد لا، الموحد يتذكر موقف النبي عليه الصلاة والسلام، صلى عليه اخوانا عليه افضل الصلاة والسلام، حبيبك عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة بعد اشتداد الإيذاء من الكفار ماذا صنع؟ نظر إلى مكة بعد أن خرج وهي دار كفر، يعني احنا في دار السلام دي كانت مكة دار كفر طرف، يعني مكة كان فيها كفر وليس فيها نفاق، والمدينة كان فيها نفاق وليس فيها كفر. شفت ايه؟ خارج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وهو حزين انه خارج من مكة، ونظر إليها وبكى وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. شفت بقى؟ يبقى المسألة مسألة إيه؟ يعني مش مسألة بقى إن أنت لما تحب بلدك أنت كده مش مظبوط، بالعكس تحب دينك في المقام الأول، تحب بلدك وتحافظ عليها من أجل أنك تأخذ بأيدي كل واحد في بلدك إلى مرضات الله. ما إحنا مأمورين بكده يا إخوانا. هو 40 بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال الرستم لما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هي دي مهمتك. مش مهمتك النهاردة أنك تقول لي خدت بكالوريوس خلينا في الماجستير وبعدها دكتوراه، وده كله مش حرام أبدا، بس ما تنشغلش بدنيتك أكتر من انشغالك بدينك. ده أهم حاجة، هو الذي ستلقى الله عز وجل به هو الدين والتوحيد والعقيدة، دي أهم حاجة. إذا مت الآن وسئلت أمام الله عز وجل ماذا قدمت لدين الملك سبحانه وتعالى، طب بالله عليك نقول ايه؟ احنا ايه قدمناه؟ لما كان واحد من الصحابه يموت، سيدنا عمر بن الخطاب لما مات كان الجدار الذي بين السنه والبدعه انهدم، دخلت البدعه من كل مكان بموت رجل. طب النهارده لو مات المسلمون جميعا ايه اللي يحصل؟ ولا حاجه، لان عيشه المسلمين زي ما فيش شك عياذا بالله الا من رحم الله، لان ما فيش نصره، فيش حد عنده تعالى يضحي. النهارده لو نادى منادي الجهاد وهنروح على فلسطين نحررها من اليهود، مين عايز يروح؟ مش هتلاقي، قليل جدا. يقول لك بقى ده انا ما صدقت، دي الوظيفه دي انا بجري عليها بقالي 7 سنين وما صدقت مسكت فيها بايدي وشمال، والحمد لله ربنا وفقني وبنيت الدورين الدور الثاني، وبعدين العيال في المدارس والزوجه واسيب ده كله والعيال يتيمه والزوجه تروح تتجوز واحد غيري والفلوس كلها مين ياخدها؟ مش صدقت. شوف عليه الصلاه والسلام لما كان يقول، والحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ طب ليه سألوا ولا الجهاد؟ لأن عارفين أن أعلى مرتبة ذروة السلام الإسلام هي الجهاد. شوف استعظام الأمر، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. مجاش حافظ، ما هو لو رجع بنفسه وخرج بماله ورجع خلاص سليم هياخد ماله تاني ويبقى فيهم كمان ايه؟ الغنايم. لكن لا، ده راح وخسر فلوسه ونفسه، مش خسر، هي مش خسران، هو مكسب في الاصل، لكن في عرف الناس هو خسران. خد بالك، لان مقاييس الناس غير مقاييس رب الناس سبحانه وتعالى. مقياس اخي حاجه ثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث اكبر ذو ثمرين مدفوع بالابواب، يخبط على حد يقفل باب وشه، ايه ده؟ جاي يخبط عليه، خد بالك. طب الصمت ده لو اقسم على الله لابر، يقول له رب اقسم عليك، خلاص ينفذ الله عز وجل له قسمه. مين النهارده يقدر يعمل كده؟ ورغم الانسان يعني من غير مرغوب، انسان ليس له قيمه في المجتمع، وعلى ذلك له قيمه عظيمه عند الله. ورحله الاتصال ما اعرفش ليه، ها تكريم للنبي عليه الصلاه والسلام، ولنريه من اياتنا. طب يعني اذا كنت يا محمد عليه السلام اذا كان اهل الارض قد مقتوك فتعال الينا لتعلم ان اهل السماء قد احبوك. تعال اعرف قدرك بقى، اعرف قدرك بقى لما تجوب السماوات السبع وتصل الى سدرة المنتهى. تخيل بقى حبيبك عليه السلام، هو ده قدرك يا رسول الله. اهل الارض مش عارفين قيمتك لحد الان، في الطائف يضربوه بالحجارة، لكن في السماوات السبع حاجة تانية بقى، حاجة تانية خالص. فديت فالمسائل دي كلها بنسب. يبقى اذا ايه؟ كونوا انصار الله او كونوا انصار لله. فحتى ليه؟ فامنت طائفة من بني اسرائيل. طب اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا عيسى؟ مع ان سيدنا عيسى يعني لم يثبت في اي كتاب من كتب التاريخ ان سيدنا عيسى عليه السلام قاتل ابدا ابدا. سيدنا عيسى لم يدخل قتالا امام جيش من المشركين ابدا، ما حصلش. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان ارسل في غنم. يبقى اذا ايه؟ مسألة ان الذئب اخطر. طب والراعي الغنم فعلا مستغرب، يا امير المؤمنين ان الذئب ياتي في كل يوم يقتل، ينام في حضن الغنم، يجي كده على بطن الغنمية يحط راسه وياخد تعفيه. قال له حاجة يعني مش غريبة. قال له ازاي يا أمير المؤمنين؟ قال لا عجب في ذلك أيها الرجل، فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. هي دي المسألة. ولذلك من علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم، حديث صحيح مسلم، والذي نفسي بيدي يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مخصصا، مش هينزل كنبي، هينزل كحاكم من حكام المسلمين، ويصلي خلف المهدي رضي الله عنه وارضاه. يبقى يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مخصصا. وفرق بين المخصص والقاصد، المخصص العادل، القاصد هو الظالم. يبقى سيدنا عيسى ينزل ايه؟ حاكم عادل. فيعمل ايه؟ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال، فلوس هتكثر قوي، ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه، حتى تكون السجدة الواحدة أفضل عند الناس من الدنيا بأسرها. سجدة. طب ليه؟ قال لك بسيطة خالص. تعالى النهاردة أقول لواحد ربك عز وجل أخبر إن أنت هتموت يوم الحد الجاي، وبعدين في نفس الوقت تقول له إيه رأيك؟ أنا جبت لك عربية شبح هدية وفيلا على النيل ومش عارف وشركة وكذا، انا كان بقى ده انا هموت بعد بكرة، يعني فرحتها افرح بقى يومين وبعدين اسيبها، مش عايز انا اروح الحق نفسي اقرا لي ايتين في كتاب الله واسجد سجدتين ينفعوني واصوم بكرة وبعد ولا اعمل اي حاجة تقربني لله عز وجل. صح الله. فبنزود سيدنا عيسى علامة على قرب القيامة خلاص. فالناس اول ما تشوف سيدنا عيسى يقولك بس القيامة قربت، سواء انا مت او القيامة قامت المهم انها خلاص قربت. فيعملوا ايه بقى؟ يقول لك فيفيض المال، يكثر قوي الفلوس، الرجل يخرج بالزكاة يريد ان يدفعها فلا يجد من ياخذها منه، يقول لو جئتنا بالامس لاخذناها منك ولكن اليوم لا حاجة لنا. في رواية الامام احمد بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث حتى اذا وضع احدكم حبه على الصفا، تعرف الصفا اللي هو ايه؟ الصخر الاملس اللي هو عامل زي الزلطة بس كبيرة جدا، حتى لو وضع احدكم حبه على الصفا لانبت، ينبت على طول. ليه؟ لان الله عز وجل يامر الارض ان تخرج بركتها ويامر السماء ان تنزل بركتها، يبقى البركة هتبقى موجودة؟ لا، يبقى البركة دلوقتي مش موجودة. ها، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم مش ارزاق بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. بالله عليك اي بركه دي؟ كل ده يا اخواننا بالطاعه لله سبحانه وتعالى. يعني احنا لو اطعنا الله عز وجل ها الكون ده كله هيسخر لنا. صحيح هو النبي عليه لما ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في توبه الرجل الذي قتل 99 نفسا كله عارفه، وبعدين اما كمل ليه؟ دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعبد اهل الارض، والعابد قد يعبد الله على جهل لكن هو عايز عانه. فراح قال له انا قتلت 99 نفس ليه توبه؟ قال له توبه ده انت مجرم، 99 نفس عايز توبه، انا مش توبه. قال له طب طالما انت قفلتها كده وطالما انا رايح نكتر الفضايح وقام ماسكه اقسم خلص عليه وانت هتسدها في وش ليه؟ راح قتل. اول ما قتله برضه التوبه عايز يتوب الراجل، دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعلم اهل الارض. قال له هل لي من توبه؟ قال ومن يحول بينك وبينك؟ حد يقدر يقفل باب التوبه؟ مفيش حد. ها طيب طب بس اعمل ايه؟ طب قول لي بس الاول انت عملت ايه؟ قال له قتلت 99 ولسه واحد فاضل لسه قاتل دلوقتي حد يعني 100. قال له طيب عرف العالم ان الارض الواحد فيها ارض سوء واحد يقتل 100 واحد وما يتسجنش ده معناها ان مفيش اي قوانين خالص، ده مع عايشين بقى في وسط همجيه. قال له بس اخرج من الارض دي وروح الارض الفلانيه ففيها ناس يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. الرجل خارج بقى ايه وتعب لله لسه لا تعلم دين ولا علم مصطلح ولا اي حاجه وخارج ويموت في نص الطريق. يوم ربك حتى يرسل ملائكه الرحمه وملائكه العذاب دي تقول انه ما فعل خيرا قط، تقول لا لقد جاء تائبا. يوم ربنا يرسل تكرمه لهذا العبد ملكا في صوره بشر يقول اباك انا احكم بينكم باش خلاص احكم. قال قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما اقرب فاقبضوه، فوجدوه اقرب الى ارض الطاعه بشبر واحد. في روايه ثانيه فامر الله الارض، في الرواية الثانية فنأى بصدره تجاه أرض الطاعة أو أرض التوبة فمات فكان أقرب بشيء. الرواية الثالثة فأمر الله الأرض أن تباعته وهذه أن تقارب فكان أقرب إلى أرض الطاعة شبر واحد. يعني ربك عز وجل أمر الكون كله يتحرك عشان راجل بس تاب. طب انت القصة دي وتخيل لو المسلمين جميعا قاموا على قلب رجل واحد وتابوا إلى الله، شوف بقى واحد بس تاب ربنا يأمر الأرض تتحرك، خد بالك. وبعدين واحنا لو صدنا شاغل يكون كله يتأخر لنا. بإذا مسألة النصرة يا اخوانا النصرة إيمانية، يبقى احنا لما نؤمن بالله عز وجل نجتهد قيام ليل صلاة تسبيح ذكر الله. ايه اللي معطل لساننا عن ذكر الله يا اخوانا؟ في حاجة تعطلنا؟ الله أذكر إن أخي كنت قاعد أكلمه كده لو وقفت معاه ساعتين طول ما أنا واقف أكلمه هو لسانه لا يفتر عن ذكر الله، أكلمه عليه سبحانه الحمد لله عمال شغال بالذكر، خد بالك. وبعدين يجي عليه هو الدور يوم ما نسمي بسم الله ونتكلم، خلص كلامه يبتدي يذكرها. هذا الاخ لما دخل يعمل عمليه جراحيه يقسم لي اخ كان بجواري هو في البنج كله بيقول لي والله ما فطر لسانه لحظه عن ذكر الله وهو في البنج. القلب اشتغل، والقلب لما ينضف ويشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى خلاص لا يحول بينه وبين ذكر الله حال، على طول قلوب حيه يا اخوانا، قلب حي بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى تفضل تذكر بايه هتفطر ولا حاجه. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن ينظر في صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. ليه؟ الاستغفار يمتح لك كل الذنوب، كل ذنوبك تمتح بالاستغفار. فأنت يعني خلاص آمن خلاص من مكر الله ولا تأمن إلى ذنوبك خلاص يعني مطمن ده أن أنت ما فيش ولا ذنب ارتكبته؟ ده ربك عز وجل يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ربما ذنب واحد يدخل الإنسان النار عياذا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. لا إله إلا الله، كلمة أو الله، الكلمة كلمة واحدة من سخط الله. وإن الرجل في المقابل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة 70 خريفا. وفي رواية يكتب الله له بها رضاه إلى يوم القيامة، والأولاني يكتب الله عليه سخطه إلى يوم القيامة. إحنا مسألة حساسة جدا، مسألة عقيدة ومسألة الواحد يكون واخد باله من كلام لمين يطلع. أحد السلف يقول والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. حد يقدر يعمل كده؟ يقول لك قبل ما أتكلم الكلمة دي لو ربنا سألنا عنها أقول له إيه؟ آه لا كلمة كويسة، أول الكلمة دي لا بلاش منها سيبك منها. اتفضل حاسب نفسه على الكلمة. شوف بقى لما واحد حاسب نفسه على كلمة النهاردة بسم الله ما شاء الله، ده النهاردة في ناس عاملة زي شلالات نبرة في كلام، يقعد مع الواحد ماشي 4 ساعات ما يسكتش وكله كلام أباطيل عياذا بالله، يفضل يتكلم 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 ونكت للصبح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان مازحا. فكان حبيبكم صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا صادقا، لا يمزح إلا صادقا. وفي الحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن عذاب بعض الناس في القبر كان من ضمنهم مين؟ رجل يشرشر صدقه، واحد كده ماسك كلوب، كلوب ده عامل زي الخطاف او البتاع بتاعت ايه راجل بتاع الموز بس حلي قوي ومتنيه اكتر، يمسكه من هنا يقطعه لحد قفاه، ومن مناخيره لحد قفاه، ومن عينه لحد قفاه، ويلف الناحيه الثانيه يعمل كده، بعد ما يخلص الناحيه الثانيه يرجع للناحيه الاولانيه لها رجع سليما يشرشره ثاني. فسال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من هذا؟ قال هذا الرجل يكذب الكذبه فتبلغ الافاق. راجل بتاع نكت بقى كده ومنزل نكت في الشرايط، والشرايط بتتوزع هنا وهنا وهنا وهنا، وكل ده كده مره واحد عمل كذا ويقعد يحكي مره واحد هو عمل كده ما عملش تكتب كذا. تصدقوا الانسان مش واخد باله وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. والنبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيضحك يعني، كان بيضحك والصحابه كانوا بيضحكوا تصدقوا، لكنهم كانوا لا يمزحون الا بصدق، كانوا مش ابدا يعني يكذبوا ابدا في خير. يعني مش مجرد انا اتكلف اقول كلمه عشان اضحك الناس، لا. وبعدين سبحان الله النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى ربك عز وجل يلقي خفه الدم على السنه دعاتنا. ليه؟ عشان توصل دعوتك بفضل الله سبحانه وتعالى، تجد بفضل الله كل الدعاء. خد بالك؟ سموهم ما شاء الله يعني ما هماش سؤال الدم يعني، خد بالك؟ بل ان الواحد والله ايام ما كان زمان بيتفرج على المسرحيات ويضحك ويكركر كان بيضحك وخلاص، وبعد ما يضحك يظهر. دلوقتي والله الكلمه تخرج من فم احد الدعاء الواحد يضحك من قلبه، حس ان الضحكه طالعه كده من قلبه والله. بال 20 جنيه دولت يا اخي روح حطهم في كفاله اليتامى، خلي اليتامى ياكلوا، صح ولا انا غلطان يا اخوانا؟ ال 20 جنيه اللي هتحرق بيهم العالم خدهم حطهم لليتامى، ياكل اليتيم ويدعي لك. ودعوه اليتيم بقى، شوف دعوه اليتيم واليتامى والفقراء والمساكين واهل البلاء لهم دوله يوم القيامه. الله عز وجل ينادي عليهم في ارض المحشر في الاثر فيقول انزلوا الى ارض المحشر فاي رجل اطعمكم في طعمه أو كساكم في كسوة أو سخاكم في شربة خذوا بيديه وأدخلوه الجنة. عشان كده بقول لك اتعرف على اليتامى، شو روح الجمعية شوية تفش على 10 جنيه وتمشي، لا قول لهم عايز شوف اليتامى، طبطب كده مشي يديك على شعر اليتيم فلك بكل شعرة حسن. تفضل ايه؟ وتريد أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لو حرقت 100 علم إسرائيل لن تكون مع النبي، لكن لو كفلت يتيما ستكون مع النبي هكذا هكذا في الجنة عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا بال 20 جنيه اللي شربوا معانا حطهم كفاله كتاب، بدل ما العربيه اللي انت تحرقها لا، خد ثمن النار والحاجات في بالك، خد بالك وروح هات شتله وقدام بيتك احفر حفره واذبع الشجره، قول عشان اكيد اليهود، واحرق قلبهم، احرق قلبهم لما يلاقوا الشباب خايفين على دينهم، خايفين على بلدهم، يقول لك ياه ده المسلمين فاقوا، المسلمين فاقوا، انما هو يقتل في اخوك هناك وانت تخرب في بلدك هنا، يبقى هو فرحان باللي بيحصل هناك وفرحان باللي بيحصل هنا، صح يا اخوانا ولا لا؟ يبقى المسألة مسألة ايه؟ مسألة ان احنا فعلا نعرف كيف نتصرف، واحنا بعدين المفروض احنا كلنا دعاء الى الله سبحانه وتعالى، دعاء باخلاقنا، بعلمنا، بمعاملاتنا، بسلوكنا، باخلاق، بكل حاجة. النهارده ما كلش فلوس اخويا المسلم ويقول لك الحمد لله انا بصلي وبقيم الليل ما انا ولا لي لازمه الكلام ده كله، كل دي مظالم، كل دي مظالم. من كان عليه مال يرده، يقول لك بس معوش يرد مش مشكله، هو الراجل كان يعني غافلا حينما اعطاك المال لكنه استأمنك، تعطيه المال ترده. طب ما اعرفش مكانه فين، مش عارف مكانه، دور على الورث، ما فيش ورثه حطهم في مسجد الكفاله التتامى والغوا بيها الاجر لهذا الانسان. المهم ايه؟ خلص ضميرك امام الله سبحانه وتعالى، اختبت انسانا تحلل المظلمه، مشيت بالنميمه بين الاثنين تحلل المظلمه. ليه؟ لان يوم القيامه هتيجي تلاقي ما فيش ولا حسن. والحديث رواه مسلم، وهذا اختم به اللقاء ان شاء الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، اللي معوش حاجه خالص. قال: المفلس من امتي، يعني المسلمين، من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج، رجل جاء باعمال طيبه كلها، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. طب الحسنات خلص ولا يهمك. ثم يؤخذ من سيئتهم، فإن فلت حسناتهم أخذ من سيئتهم فطرحت عليهم ثم طرح في النار، عياذا بالله. مع إن الرجل جيب حسنات قد الجبال كلها وضيع بسبب إيه؟ المظالم. خد بالك، التوبة في الذنب اللي بينك وبين ربنا قريبة جدا بفضل الله. مجرد ما تقول يا رب يقول: لبيك عبدي قد غفرت لك. انما لما تظلم انسان، ربك عز وجل جعل مظالم البشر دي مش سهله، لا، ولا يغفر ذنب الانسان الا الانسان. والله الواحد بيخشى انه غصب عنه هو ماشي كده يخبط قطه، فده يعني عشان ما يظلمش. النبي عتم عليه: ها، دخلت امراه النار في هره. عملت ايه في الهره دي؟ هو ايه الهره دي؟ هو النبي عتم لما يقول مره دخلت امراه النار في هره، وبعدين دخلت امراه الجنه في كلب سقطه، هو اعدك الله هو ذن ده بتاع قطط كلاب؟ لا، هو الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم حينما يعطي لك المساله دي، لانك خد بالك من دي وبص للاعلى منها. خد بالك، انا بديك بس اشاره. فالنبي عتم منك ايه؟ دخلت امراه النار في هره، عملت ايه؟ حبستها. الله، قطه تتحبس، ست تخش النار. أمال لما أنا بقى أذي مسلم يحصل إيه؟ دي حاجة تانية بقى خالص، دي حاجة تانية بقى ربك عز وجل، يعني دي حاجة لا يمكن أن تتخيلها. أنت لو جيت النهاردة راجل رسام بقى وعالمي وعمال بترسم لوحة 20 ساعة، وجيت أنا في دقيقتين قمت ملخبطة لك كده، تعمل فيه إيه بالله عليك؟ تقتلني على طول. ليه؟ لأن أنت بتغير على صنعتك، صح؟ لا، ولله المثل الأعلى، فالله يغار على صنعته، وأعظم صنعة لله عز وجل هي المؤمن الموحد. الموحد، فده تأذي الموحد ده؟ لا تأذيهوش، تأذيش موحد أبدا، لأن ربنا بيغار على صنعته. وإما ربناش الإيذاء ده في الدنيا فبقى الآخرة بقى حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. فده، طب ولما النبي عصام يخبر أن امرأة دخلت الجنة في كلب سقط، كلب إيه؟ كلب ولا حاجة. إيه يعني لما راح يقتل 1000 كلب؟ أعزك الله، مش نصت في الأرض. يبقى كلب امرأة تسقيه، لأنه بيقول لك خد بالك، شوف مجرد كلب تسقيه شوف بيحصل ايه. امال لما تقدم شربة مية اليتيم يبقى اجرك عامل ازاي؟ شوف كأن حينما يذكر الله عز وجل: يوما يجعل الولدان شيبا. الله، طب والطفل اللي لسه مولود يا اخوان، لسه مولود بقى يوم ولا يومين، ده يفعل حاجة؟ فمش حاجة. اول ما يشوف يوم القيامة شعر رأسه يشيب. طب وليه ربنا ذكر الولدان؟ ليه ما قالش يوما ايه يجعلوا مثلا الرجال شيبة او النساء شيبة؟ قال لك خد الكلمة دي وصم الاكبر منها، كأنه بيقول لك إذا كان الولدان الأطفال الصغار الرضع ستشيب رؤوسهم فكيف بك أنت؟ فإيه المثال يا أخوانا؟ محتاج الواحد يفكر، فكر، أوعى تظلم حد، أوعى ولو قطة، والله ما تظلم، قطة ما تظلمهاش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، فتنة، تقتل صرصار، عزك الله، تدوس عليه ما تدوس على نصه وتسيب نصه، يقتلوا كله، فده. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرط. سرط ده نوع من الطيور، لكن النهي ليس على إطلاقه، النهي هنا عن القتل على وجه العبث. نملة يا أرصتك قتلتها خلاص ماشي، ها؟ وقد عاتب الله عز وجل نبيا من أنبيائه، الحديث صحيح، حينما قرصته نملة فأمر بجهازها فأخرج، فأمر بحرق قرية النمل، فقال جاه جل وعلا: فهلا نملة واحدة؟ يعني نملة أرصتك كنت قتلتها. وفي الرواية الأخرى وهي رواية صحيحة قال: فأقتلت قرية تسبح لله عز وجل؟ نمل كله بيسبح الحمد لله، تأتي القرية كاملة تسبح الحمد لله سبحانه وتعالى. يبقى شوف المسألة إيه؟ فالنهي هنا عن القتل على وجه العبث، تروح خليه تحت عشان تقعد تقتل، طب ليه؟ تروح لنمل في الشارع تاني عشان تقتله ليه؟ يبقى ما تقتلش على وجه العبث، لكن تقتل لو في حاجة أذتك، نحلة قرصتك ماشي فرقتها، النملة قرصتك ما فيش مشكلة، إنما لا تحرق، لأنه لا يعذب بعذاب الله اللي هي النار الإحراق، لا يعذب بعذاب الله إلا الله. ما تحاسبش ابدا بالحرق. بعض الناس طفل من حاجه هولع فيك بالكبريت، ده حرام، لا تضرب على وجهي ولا تحرق ولا تقبح، الكلام ده كله غلط، ليس له اصل في دين الله عز وجل. يبقى يا اخوانا فعلا محتاجين ان احنا نرتفع بايماننا، نحافظ على نفسنا، نحافظ على ديننا، حافظ على الأقارب، على صلة الأرحام، نعلو بإيماننا حتى إذا وقعنا في ضيق وشدة، ها نقول يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يفرج الكروب. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في جنته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.